أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في موضوع الدعاء وآداب الدعاء وصلت إلى الحديث عن الدعاء للمؤمنين دون الدعاء للنفس. معنى ذلك أن لعلاقة المؤمن بالدعاء مراتب، أو لعلاقة المسلم بالدعاء مراتب. المرتبة العادية الأولى الدعاء القليل، وهي مرتبة ورد النهي عنها باعتبار أن الدعاء القليل هو نوع من الذكر القليل، وعادة من يكون دعاؤه قليلا تكون سائر أذكاره إما منعدمة أو قليلة جدا، وتكون صلاته عادة بلا توجه. إذن هو من أهل الذكر القليل، والذكر القليل في القرآن الكريم من علامات المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا، هذه علامة من علامات المنافقين. المرتبة الثانية لعلاقة المسلم بالدعاء أن يدعو لنفسه، وفي الأمور الدنيوية، وقد يدعو في الأمور الدينية إلا أن الدعاء قليل، بمعنى أن هم الشخص دائما بدي أكل، بدي أشرب، بدي ألبس، بدي أتزوج، بالسكن إلى آخره. دعاء، دعاء الأنا، الأنا الدنيوي. عادة لا يدعو مثل هذا الشخص، اللهم لا تجعلنا من هذا النوع، لا يدعو للخلاص من الغيبة، لا يدعو لتحسين أخلاقه، لا يدعو للتوفيق لبر الوالدين، لا يدعو للتوفيق لطاعة الله عز وجل، لا يدعو لزيادة حبه لإمام زمانه وأهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدعو بزيادة حب الله عز وجل في قلبه. السيرة عنده يعني الهدف ومرد الكلام كيف ما راح كيف ما إجا الأمور الدنيوية. فإذا قلت له ضروري الاهتمام بالدعاء يقول أنا دائما أدعو. المرتبة الثالثة أن يدعو للأمور الدينية والأمور الدنيوية، لكن دعاؤه للأمور الدينية أكثر بكثير ودعاؤه للأمور الدينية قليل. ممكن بعض المحطات في الأسبوع في السنة أنه ملتزم بدعاء كمال بشكل أو بآخر، ملتزم ببعض الأدعية على مدار السنة، قد يهتم بدعاء الندبة، دعاء التوسل، يهتم مثلا بليالي القدر الأدعية بشهر رمضان، غالبا أو 50% يحضر دعاء الافتتاح ويهتم بدعاء الافتتاح، نيح المرحلة أحسن من المرحلتين السابقتين، وهو يهتم بالدعاء الدنيوي والديني طبعا، ويقدم الدعاء الدنيوي وقد لا يقدمه، لأن المطلوب تقديم الدعاء لأمور الدين على الدعاء بأمور الدنيا، مطلوب تقديم القيم والمعنويات والمثل على الأكل والكراسي والطناجر والسيارات وما شابه، قيم القيم المثل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فطبيعة أن يكون الاهتمام بالأمور المعنوية أكثر. هذه المرتبة إذن هي مرتبة من يجمع بين الأمور الدنيوية والأمور الدينية، إلا أن اهتمامه بالأمور الدنيوية عادة أكثر. هذا الإنسان يمكن أن يصل إلى مراتب أعلى في الدعاء، يمكن أن يصل إلى المرتبة التالية التي هي تقديم الدعاء للآخرين على الدعاء لنفسه. الدعاء للآخرين على قسمين، إما لجميع المؤمنين، للأمة الإسلامية وجميع المستضعفين جميع المظلومين، أو أفراد، يعني إما أن يكون الآخر عاما أو يكون الآخر خاصا، يدعو لأفراد يعرفهم، يذكر هؤلاء الأفراد ثم يدعو لنفسه. المرتبة الأعلى من هذا التي أنا بصددها، بصدد الحديث عنها، أن يدعو للمؤمنين ولا يدعو لنفسه. لاحظوا كم هو الفرق بين المرتبة اللي اعتبرناها أولى، المتدني أنه لا يدعو إلا لنفسه، لكن هذه المرتبة التي سأذكر نماذج عنها، هذه النماذج نصوص عن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، اهتم بها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وهو الفقيه النوعي والعارف النوعي، واهتم بها أيضا المجلسي الأول، وهو أيضا الفقيه النوعي والعارف النوعي، وهي تتضمن معاني نراها بعيدة عن التطبيق كثيرا، لأننا عادة لا نفكر إلا بما دون هذه المرتبة بكثير. خلينا نشوف هالمرتبة شو. المجلسي الأول في كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، وهو كتاب موسوعي ومهم جدا، في الجزء الرابع صفحة 64 يقول: روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا السند صحيح، قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت: يا با محمد، يصح باللغة العربية تقول يا با محمد بمعنى يا أبا محمد، مثلا الآن في اليمن وربما نجد في الحجاز مثلا محطة با جابر يعني أبا. قلت: يا با محمد، مين اللي قال؟ عبد الله الراوي قال: رأيت عبد الله بن جندب، فالراوي قال لعبد الله بن جندب: ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، يعني أعجبه انصرافه إلى الدعاء بخضوع بخشوع وطول المدة، وهو يمد يديه ودموعه تنحدر بشكل كأنها ميزاب كأنها متصلة إلى الأرض. والله ما دعوت، ما رأيت موقفا أحسن قط أحسن من موقفك. قال والله ما دعوت إلا لإخواني، وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، فكرهت أن أدع 100,000 ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. الإمام الكاظم سلام الله عليه قال له أن من يدعو لغيره من المؤمنين يقول له الملك لك 100,000 مثل ما دعوت، يقول إذا أنا دعوت لنفسي فلي واحدة مش 100,000 ضعف، لي دعوة واحدة مستجابة ولا أدري هل هي مستجابة قطعا أو لا. فبالتحليل العلمي تكون النتيجة أن دعاءه لنفسه مضمون أكثر، وليس حراما أن يحقق المصلحة الشخصية بالطرق المشروعة من خلال المصلحة العامة. القبيح أن يكون أنانيا لا يفكر إلا بنفسه. أبسط مفاهيم الإنسانية أن الناس يتعاونون مع بعضهم، أن القلوب تخفق بحب بعضها. الحيوانات كرمكم الله قد تتعاطف، فعندما يكون بعض الناس لا يتعاونون يكون كل منهم أنانيا، هم حقيقة أسوأ من الحيوانات. يعني هذا من مصاديق إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. عدم وجود التعاون، عدم وجود تفكير بالآخر، عدم وجود حمل هم الآخر. هذه الرواية الأولى أو النص الأول الذي ذكره المجلسي الأول. النص الثاني يقول وعن ابن أبي عمير. من هو ابن أبي عمير؟ محمد ابن أبي عمير سجن في زمن هارون المسمى بالرشيد، وكان تاجرا في القماش وعالما كبيرا جدا، وله كتب مؤلفات كثيرة. أخته خافت على كتبه فطمرتها بالتراب وتلفت الكتب، بقي في السجن فترة طويلة وضرب 100 خشبة ليعدد أسماء الشيعة. يقولون له عدد فيقول محمد بن أبي عمير ومحمد بن أبي عمير ومحمد بن أبي عمير، ولم يعرفوا منه شيئا. محمد بن أبي عمير العظيم بعد مدة خرج من السجن، كان هناك شخص لابن أبي عمير عليه دين 3,000 دينار، وتاجر ماش بالسوق له دين على شخص، فعندما خرج من السجن كانت أمواله مصادرة، بقي له البيت الذي تسكن فيه عائلته وأولاده، وربما لا يوجد إلا الحصير في هذا البيت. يقول هذا الشخص المدين له حملت المبلغ وذهبت ليلا، لأنه بيته مراقب طالع من السجن اللي بيجي لعنده بده يعتقل، طرقت الباب ليلا، قال من الطارق وهل من أحد يسأل عنا وهل من أحد يسأل عنا؟ قلت له فلان، قال من أين لك المال؟ أعلم أن وضعك المالي لا يساعدك. قال له بعت داري وجئتك بدينك، لأني علمت أن أموالك مصادرة وأنت بأمس الحاجة لهذا المبلغ. فقال له حدثني سيدي ومولاي الإمام الكاظم لا يباع دار بدين، والله لا أخذ منها درهما واحدا مع أني بحاجة حتى إلى الدرهم الواحد. هذا محمد ابن أبي عمير، خلينا نشوفه كيف بيحكي عن عبادة غيره، كيف بيحكوا عن عبادته. ابن أبي عمير يقول: كان عيسى بن أعين، كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف، إلى موقف عرفة، أقبل على الدعاء. مين اللي عم بيقول؟ ابن أبي عمير عم بيقول عن شخص اسمه عيسى ابن أعين: أقبل على الدعاء لإخوانه حتى يفيض الناس. يعني من الظهر للمغرب، هذا معنى أنه حتى يفيض الناس. فقلت له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسك؟ قال من عيسى ابن أعين عم بيقول لابن أبي عمير: إني على ثقة من دعاء الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي. بمجرد أن أدعو، يشير إلى الرواية السابقة عن الإمام الكاظم عليه السلام أن من دعا لغيره من المؤمنين يدعو له الملك ويقول له الملك: ولك 100 ضعف مثل ذلك، وأنا على يقين من دعاء الملك لي وعلى شك من دعائي لنفسي. ويأتي معنا كيف أن ابن أبي عمير رآه شخص يطيل السجود، إن شاء الله في الحديث عن كثرة الدعاء في السجود الطويل تأتي بعض نماذج، منها نموذج عبادة وطول سجود ابن أبي عمير. وعندما يقال له عن ذلك يقول: كيف إذا نظرت إلى عبادة فلان؟ يقال لفلان عن عبادته يقول: كيف إذا نظرت إلى طول سجود فلان؟ ثم يقول المجلسي الأول: وفي الموثق عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب. هلا رح تجينا عن طريق الشهيد الثاني هذه الرواية عن عبد الله بن جندب. قال: كنت بالموقف فلما أفضت، يعني كان بعرفة، فلما أفاض الناس من عرفة وأفاض هو معهم، لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم. إذا كان له عين واحدة تانية مطفية مصابة، العين الصحيحة حمراء كأنها علقة دم. فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى. شو عم تعمل بحالك هيك كثرة البكاء؟ تذهب عينك، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال: لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة. فقلت: لمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاه، يعني ضعف. فأردت أن أكون إنما أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي، لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. هذه النصوص التي قرأتها سأعيد بعضها الآن لكن عن لسان الشهيد الثاني، هذا الفقيه العظيم الجليل، من أكبر العقول البشرية بعد المعصومين، عدد من كبار العلماء منهم الشهيد الأول والشهيد الثاني وهذا النوع من العلماء. الشهيد الثاني هو شرح كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول. اللمعة الدمشقية كتاب هو حيث الحجم مختصر، يعني حوالي 150 صفحة مثلا هذا الأصل، بس الشروح عدة مجلدات حوالي 10 أجزاء. شرح الشهيد الثاني حوالي 10 مجلدات. اللمعة الدمشقية ألفها الشهيد الأول في السجن في الشام، وبعد ذلك حكم عليه بالإعدام وضربت عنقه وصلب وأحرق جسده في فتنة طائفية بأجواء التكفيريين آنذاك، أجواء بني أمية لامتدادهم الآن الوهابيين وتكفيريين اليوم. الشهيد الأول كتب اللمعة، الشهيد الثاني شرح اللمعة. الشهيد الأول يقول: وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون. نحن عم نحكي عن الدعاء للآخر، الدعاء للغير. الشهيد الأول عم بيقول يستحب أن يدعو الشخص لإخوانه والأقل أربعين، إذا ممكن يذكر أكثر من أربعين. صلاة الليل مستحب أربعين، لكن كمان ممكن يزيد، إذا الأربعون أقل شيء. قال الشهيد الثاني شارحا لهذه العبارة: روى الكليني عن علي بن إبراهيم، الرواية الأولى اللي ذكرها المجلسي الأول، قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرى موقفا أحسن منه، إلى آخر النص كما تقدم. ثم يقول الشهيد الثاني: وعن عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف، فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه. أنا هدفي من ذكر كلام الشهيد الثاني، مع أنه نفس المضمون بكلام المجلسي الأول، أن نتنبه إلى أن هذا النوع الذي يأتي في الدرجة الأولى في الطليعة من كبار علمائنا يحث على هذا المعنى، على طول، على كثرة الدعاء للآخرين، يحث على مستوى أن يدعو الناس لغيره ولا يدعو لنفسه. فإذا تنبهنا أنه هذا الكلام صدر من اثنين من كبار الفقهاء بناء على الروايات، معنى ذلك أن هذا الأمر يجب أن يضعه المؤمن، ينبغي أن يضعه المؤمن هدفا له. إذا وضعه هدفا له، الشخص منا يدرك كم هو الفرق بين ما نحن عليه الآن وبين ما ينبغي أن نصل إليه. الآن العلاقة في الدعاء بشكل عام تكاد تنحصر ببعض المؤمنين، والعجيب أنه في أوساط كثيرة أكثر المتدينين لا علاقة لهم بالدعاء. تشوف له علاقة بهايدغر ونيتشي وأمثاله إلى آخره، بس ما بيقرأ سؤال الإمام المعصوم، سؤال بالدعاء لا الرسول ولا أهل البيت. ممكن تلاقي مثقف ما بيعرف شو يعني دعاء السحر، دعاء البهاء، كادر. ممكن تلاقي شيخ في أمور ما بيعرفها. نقل لي عن شخص معمم أنه واحد بيقول له، وكبير بالعمر، بيقول له زيارة الجامعة. له شيء زيارة الجامعة؟ يعني هذا الشخص حوالي 60 سنة عمره، شيء زيارة الجامعة؟ ليش؟ لأنه جو الدعاء والزيارات ممكن كثار من الموجودين أو المستمعين ما يعرفوا أنه كان الوضع قبل خط الإمام الخميني بإيران وبالعراق وبلبنان كان الوضع بعيد جدا عن الجوانب الروحية، بعيد جدا عن الصلوات المستحبة، عن الصوم المستحب، عن الأذكار، عن الأدعية، عن الزيارات. بعيد وين؟ بأوساط الإسلام الحركي. لكن سائر الناس لا، منتشر بينهم هالمسائل. لذلك الآن لما بتشوفوا أنه مثلا في شخص بيعتبر حاله أنه هو شيخ مثقف أو مثلا كادر مسؤول كبير، أنا ما عم بحكي بس بلبنان، موجود بلبنان وموجود بالعراق وموجود بإيران، في بلاوي بهالمجال. الإصلاحيين بإيران هن هالنمط. طيب الإصلاحيين مش موجودين بس بإيران، نشوف أنه نمطهم نمط بيعتبروا حالهم هن يعني حضاريين والآخرين متخلفين. بتجيك أفكار من قبيل أفكار الدكتور شريعتي أو أفكار مثلا السيد فضل الله، فبتصور حاله هذا انه صح، هو الحجي على غيره. طيب افكار الدكتور شريعتي مش حجي على حدا، وافكار المرحوم السيد فضل الله خلاف ما اكثر الاراء اللي ذكرها، خلاف ما اجمع عليه فقهاءنا على الاطلاق. هلا تقدم له شهادات من سركيس نعوم من شيء اخر، هذا ما له علاقه بالجانب اللي عم نحكي فيه، نحكي جانب اصالي. ما في شك انه كان عنده نشاط تبليغي والى اخره، وله فضل بانه وقف مع المقاومه بوقت الحشره، لكن دار الامر بين اهل البيت وبين سيد فضل الله، فاضطرينا انه نقول الحق شو هو. فالمهم ان نتنبه الى ان الاهتمام بالدعاء ينبغي ان يصل الى مرحله ان الشخص يضع سيرة هؤلاء الخواص من تلامذة الأئمة عليهم السلام أمامه، يريد أن يصل إلى مرحلة أن يدعو لغيره، يدعو للمؤمنين وقد لا يدعو لنفسه. ثم في هذا المجال من الأمور الأساسية، المحاور المهمة التي ينبغي الوقوف عندها، الدعاء المستجاب كما أشرت البارح. الدعاء المستجاب تعبير ورد في الروايات أنه الدعاء مستجاب في الحالات الفلانية، هي كلمة الدعاء المستجاب ينبغي أن تغتنم، لأن الشخص ينبغي، المؤمن ينبغي أن يبحث عن كل الحيفيات والخصوصيات التي تجعل دعاءه مستجابا أو تجعل الدعاء له مستجابا. لأنه رح يجي معنا من جملة الأدعية المستجابة أنه مثلا أنت بتزور المريض، أطلب من المريض أن يدعو لك، أو مثلا تعطي صدقة باحترام لشخص، أطلب من هذا المسكين أن يدعو لك، فإن دعاءه مستجاب. قد يستجاب، مش قد، الرواية بتقول دعاؤهم لكم المساكين، دعاؤهم لكم مستجاب، ممكن بحقهم، بحقهم مش مستجاب. أول دعاء مستجاب سأقف عنده الدعاء بعد الفريضة، عن الإمام العسكري عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السند من الإمام العسكري إلى أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أدى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة. مكتوبة أنه على المؤمنين كتابا موقوتا، مفروضة يعني الفريضة. أحد الرواة لهذا الحديث اسمه الفحام، هذا الفحام يقسم يمينا يقول: رأيت والله أمير المؤمنين عليه السلام في النوم. سمع الرواية هذه أنه الإمام العسكري عم بيحدث عن آبائه، عن أمير المؤمنين، أنه النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك. اهتم بهالرواية، شاف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالمنام يقول: رأيت والله أمير المؤمنين عليه السلام في النوم، فسألته عن الخبر فقال: صحيح، إذا فرغت من المكتوبة فقل وأنت ساجد: اللهم بحق من رواه وبحق من روي عنه، صل على جماعتهم وافعل بي كذا وكذا، كيت وكيت، اذكر حاجتك يعني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فرجه.
يعني اللهم بحق من رواه، من الإمام العسكري لأمير المؤمنين، وبحق من روي عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صل على جماعتهم، جماعة الرسول وأهل البيت، يعني صل على محمد وآل محمد، وافعل بي وتذكر حاجتك، انه مقضي لي حاجتي، وافعل بما انت اهله، حقق لي مثلا رضاك الى اخره، لا تفرق بيني وبين المصطفى الحبيب واله الاطهار، طرفة عينا أبدا. انصر دينك أعز جندك واجعلني ممن تنتصر به لدينك. ثم المورد الثاني بعنوان الدعاء المستجاب، الدعاء حال السجود. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ورواية تانية ويبكي، يعني إما ساجد مطلقا أو ساجد وهو يبكي. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي وردت في موسوعة ابن إدريس الحلي. ابن إدريس الحلي عالم عظيم أيضا من نمط الشهيد الثاني الشهيد الأول. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا من أصحابه شكى إليه وضحا أصابه بين عيناه، يعني برص. شخص من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه شكى إلى الإمام أنه أصيب بالوضح البرص بين عيناه، فقال: بلغ مني يا ابن رسول الله مبلغا شديدا. فقال: عليك بالدعاء. من اللي قال له الإمام الصادق سلام الله عليه؟ عليك بالدعاء وأنت ساجد. ففعل فبرئ منه. المورد الثالث الدعاء مع المسح على موضع السجود. هلا مثلا واحد بيتبارك بشغله انه فبصيروا يضحكوا بعض الوهابيين المقنعين انه طيب ما هذا جلد، هذا القرآن هذا جلد، انت عم تمسح به. بينما بالامور العرفية بتقول له مثلا انه هاي الرسالة كان حاملها واحد بتحبه، بيقول لك بدي بوس الرسالة لانه كان حاملها اللي بحبه. هو نفسه هذا اللي بتقول له انه بدي قبل القرآن، بيقول لك ما هذا جلد. بينما الشغلة او مثلا والله انه هاي المسبحة بتعرف مين بعث لك اياها؟ بعث لك اياها فلان العزيز عليك، فبيقول انا بدي قبلها احتراما له. طيب ليش يعني التعامل مع الامور الدينية؟ لأن بني أمية قرروا أن يفصل الأمة عن رسول الله وعن أهل البيت. جو جماعة ابن تيمية ركزوا على هذا. ذلك ابن تيمية بيقول أنه إذا واحد بده يسافر على المدينة بنية زيارة الرسول هذا شرك حرام ما بيجوز، بده ينوي رايح يصلي بالمسجد النبوي، فإذا فات صلى بالمسجد النبوي هل يجوز له أن ينظر إلى الضريح ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ بقول بالمرة الأولى بجوز على كراهية، المرة الثانية حرام. يعني يريدون فصل الأمة عن رسول الله. بس أبو سفيان ومعاوية وبني أمية ما بيقدروا يستمروا بالتظاهر بالإسلام إلا أنه يقولوا أشهد أن محمد رسول الله، لكن بدون قناعة. لذلك حقيقة النواصب لما بيقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد هن أصدم اللهم صل على محمد هيك وآل أبي سفيان، أصلا ما له علاقة بأهل البيت. عبد الله ابن الزبير لما انحكم بمكة موجودة هذه بالتاريخ المسعودي مروج الذهب، وهو كتاب أوثق من تاريخ الطبري. المسعودي عالم جليل جدا، موجود انه ابن الزبير ما كان يذكر اهل البيت، فسئل عن ذلك فقال ان له اهيل سوء، في له اهل بيت اهيل تصغير اهل بيستأنسوا اذا ذكرته، انا ما بدي فرحهم. الحقيقة هي التي يقولها العلماء السنة والشيعة المنصفون، منهم الدكتور عدنان ابراهيم بهذا العصر موجود على الانترنت بيقول بنو أمية والنواصب لا يحبون رسول الله لكن ما بيجرأ يقولوا، فبيتظاهروا بأنه هن بيحبوا آل أبي سفيان، كمان ما بيجرأ يقولوا ما منحب أهل البيت، بس بيقولوا أنه بيدافعوا عن يزيد مقابل الإمام الحسين هيك، بس بيظل يقولوا أنه أهل البيت الإمام الحسين عظماء، لأنه بمجرد أن يصرحوا بذلك يثبتون أنهم خارج الإسلام، لأن الأمة الإسلامية شيعة وسنة مجمعون على أن مبغض أهل البيت هو ناصبي هو شر من اليهود والنصارى. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أصابك هم فامسح يديك على موضع سجودك ثم مر يدك على وجهك. مسحت بإيدك على موضع السجود، بعدين بتمر إيدك على وجهك من جانب خدك الأيسر وعلى جبينك، يعني من هون جانب الأيسر وعلى جبينك إلى جانب خدك الأيمن، ثم قل: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن ثلاثا. أول حزن نفس المعنى ثلاث مرات، بيقول بسم الله، يعني بدي يحط إيده على الخد الأيسر ويمسح، بعد ما مسح مكان السجود إيده على الخد الأيسر يمسح إلى جبينه إلى جانب خدك الأيمن، ثم قل: بسم الله الذي لا إله، ثلاث مرات بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. راح عيدها ثلاث مرات: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. المورد الرابع من موارد الدعاء المستجاب في سجدة الشكر بعد الفريضة. سجدة الشكر بعد الفريضة غير اللي تقدم، انه بعد كل فريضة، بعد كل فريضة اعم، هذه لا، هي بسجدة الشكر بعد كل فريضة. المحقق الحلي في كتاب المعتبر، وهو من المصادر الفقهية الأساسية، يقول: ولو سجد بعد الفريضة جاز، لما روي عن موسى عليه السلام أنه سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال: لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب. الحديث هون أنه هل يسجد الشخص سجدة الشكر بعد الصلاة؟ والله بعد النافلة اللي بعد الصلاة، مثلا صلاة المغرب بعدها نافلة المغرب، سجدة الشكر لصلاة المغرب هل تكون بعد صلاة المغرب مباشرة ولا بعد نافلة المغرب؟ لأنه امتى بيكون خلص من صلاة المغرب؟ بعد ما خلص صلاة ونفلتها يسجد سجدة الشكر. وعن الإمام الصادق عليه السلام الرواية، عن الإمام، لعله الإمام الهادي، الآن تأتي الرواية إن شاء الله، أنه بعد السابعة، بعد السابعة عن المغرب ثلاث ركعات ونفلة المغرب أربعة، فالركوع السجود سجدة الشكر بعد السابعة. رواية تانية عن الإمام الكاظم أنه لا، بعد، رآه شخص سجد سجدة الشكر بعد المغرب قبل النافلة. فعلماءنا بيقولوا اثنين بجوز أنه تكون سجدة الشكر بعد المغرب مباشرة أو تكون بعد النافلة. لذلك المحقق الحلي يقول: ولو سجد بعد الفريضة جاز، مش بعد النافلة، جاز، كأنه كلامه يشعر بأنه الأفضل أن تكون سجدة الشكر بعد النفل. العلامة الحلي في تحرير الأحكام يقول: يستحب تقديم نافلة المغرب على سجدة الشكر فيها، وروي عن الكاظم عليه السلام التعفير عقيب المغرب وقال: إن الدعاء فيها مستجاب. دعاء وين؟ بسجدة الشكر بعد صلاة المغرب، اللي ممكن نجيبها بعد صلاة المغرب مباشرة أو بعد صلاة المغرب ونافلتها. العلامة الحلي أيضا في كتاب آخر يقول: وقد روي جواز التعفير. شو المقصود بالتعفير؟ أنه بيحط جبهته على التربة أو على التراب ثم خد الأيمن ثم خد الأيسر، هذا التعفير. وقد روي جواز التعفير في سجدة الشكر بعد المغرب. قال الراوي: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك سجدت بعد الثلاث. فقال: ورأيتني؟ فقلت نعم، يعني انتبهت انه أنا بعد المغرب مباشرة، قلت نعم. قال فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب. طبعا مش واضح من الرواية هون انه ما فيك تسجد بعد السابعة بعد النافلة، فيك تسجد هون بس فيك تسجد هوني، كان عم بيقله على هالحالة هذه، يعني واضح انه يجوز يستحب السجود بعد الصلاة مباشرة على صلاة المغرب، ويستحب وهو الأفضل بعد نافلة المغرب. وفي الحالتين سجدة الشكر هذه الدعاء الذي يذكر فيها يكون مستجابا. إذن مش بس واحد يسجد ويقول الشكر لله الشكر لله، لا، بده السجدة بعد ما سجدت سجدة الشكر بده يقول فيها دعاء. يعني ينبغي أن يكون المؤمن في حال الدعاء طيلة عمره، ويتنبه إلى فقه الدعاء، ويحرص على الموارد التي ورد أن الدعاء فيها مستجاب. من جملة الموارد التي يستجاب فيها الدعاء ليلة النصف من شعبان. في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي عن الإمام الرضا عليه السلام، وأكثر فيها من ذكر الله تعالى ومن الاستغفار والدعاء، فإن أبي الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يقول الدعاء فيها، يعني في ليلة النصف من شعبان، مستجاب. الدعاء فيها مستجاب. بعد، من جملة موارد استجابة الدعاء دعوة الصائم. لما يجي لعندك ضيف طلباته لها أهمية خاصة، طيب ضيوف الله عز وجل، لما النوم عبادة وأنفاس تسبيح الصائم وإلى آخره، فإذا من خصائص الصائم أن تستجاب دعوته. عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. العلامة الحلي يروي نفس الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. ومن جملة الأمور المرتبطة بالصيام أن الشخص الذي يواجه شدة من الشدائد ينبغي أن يصوم ليصبح مستجاب الدعاء. نجد هذا التعبير: وإذا نزلت بالرجل الشدة والنازلة فليصم، فإن الله سبحانه يقول استعينوا بالصبر والصلاة، والصبر هو الصوم. وقال دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره أيضا، إن لكل صائم دعوة. وقال أيضا حديث: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. وقال: إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. من جملة الموارد دعاء المريض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان المحمدي الفارسي: يا سلمان، في علتك ثلاث خصال. يعني إذا مرض الشخص له في مرضه ثلاث خصال: أنت من الله بذكر، ذكرك الله، مش اذكروني أذكركم. أيضا حالة المرض حالة الانكسار، لأنه أرحم الراحمين لابد أن تكون له عناية خاصة، هو لا ينسى أحدا من فضله، لكن الذكر هنا بمعنى عناية خاصة. ودعاؤك فيها مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته. قديش بنبعد نحن عن المفاهيم الإيمانية الراقية لما ما بنربط بين الأمراض وبين التكفير عن ذنوبنا، أنه عم يطهر واحد من ذنوبه. طبعا مش معناها أنه يدعي المرض يزيد، لأنه مأمورين أن ندعو ونقول غير أن عافيتك أوسع لي، ندعو بالصبر اللهم صبرنا غير أن عافيتك أوسع لي، يا ربي إذا بدك تصلحني بهالمرض صلحني، وفقني لأدعوك لتصلحني ولا أمرض، بدون مرض تشفيني من المرض. مجرد أن نطلب، مجرد أن ندعو نصبح نستحق. وقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أنين المريض تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة. طبعا مش يعني بيكون معترض على الله، بشرط أن لا يعترض على الله. وتقليبه جنبا إلى جنب فكأنما يجاهد عدو الله، ويمشي في الناس وما عليه الذنب. فالأوجاع تحط عنه الذنوب فيبقى بلا ذنب. وقال صلى الله عليه وآله: مثل المريض إذا برؤ، إذا طاب وصح، كمثل البردة، حبة البرد، تقع من السماء في صفائها ولونها. إن المريض لما المؤمن لما بيمرض، كيف حبة البرد صافي ما فيها ولا شحطة ولا غبشة ولا غبرة ولا شيء، صافي. أختم بدعاء المساكين للمرضى. دعاء المساكين للمرضى، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أوردها عالم الجليل ابن إدريس في السرائر: لا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم، فإنه مستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. أنه هالمسكين رحمني، رق لي قلبه. لاحظوا كيف أنه واحد مريض وشافه واحد مسكين، أنه هو اللي قلبه مكسور ومحتاج، انكسر قلبه لهذا. الله عز وجل يعني مين أكرم من مين إذا كان هذا المحدود عم ينكسر قلبه لهذا الشخص، فكيف المطلق سبحانه وتعالى. فإذا لا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم، فإنه مستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. فإذا شخص رد المسكين، وإذا المسكين بحرقة قلب دعا على هالشخص، ديش مسألة صعبة، إنه قد يستجاب دعاؤه. اللهم من علينا بما أنت أهله، وفقنا للعلم والعمل الصالح، إنك ولي الإحسان والنعم، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما عبر عنه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في العراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.